اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. قال المصنف: كمن قدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها. أقول: تطرق المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى اجتماع الوجوب والاستحباب، وهل هما من قبيل اجتماع المتضادين أم لا؟ وقال أنه في المقام هنا قسمان، لأن العنوان المستحب المنطبق على الواجب إما أن ينطبق على الواجب الذي له بدل، وإما أن ينطبق على الواجب الذي لا بدل له، هكذا قسم. أما بالنسبة لانطباقه على الواجب كالكون في المسجد المنطبق على الواجب الذي له بدل كالصلاة التي تنطبق بلحاظ عنوان الكون في المسجد وبلحاظ عناوين أخرى كالصلاة في الدار والصلاة في الحمام والصلاة في مواضع الدوم وأشباه ذلك، ففي الحقيقة له أفراد عرضية في البيت. جيد. وأما ينطبق عنوان المستحب على الواجب الذي لا بدل له كما مثل له بعض الشراح بصوم النذر في يوم من أيام شعبان أو رجب، فإنه زيادة على أن هذا اليوم ليس له بدل وهو واجب من جهة وجوب الوفاء بالنذر، وإن كان أصل الصوم مستحبا وإن كان لا ينقلب المستحب إلى الواجب من جهة النذر، ولكن يتوجه إليه الوجوب أي وجوب الوفاء بالنذر، وهذا لا ينطبق على شنو؟ على فرد أو ليس له فرد آخر إذا نذر يوما معينا وصادف ذلك اليوم هو كان من مثلا نصف من الشاكل، يكون النصف من رجب أو النصف من شعبان وأمثال ذلك. أما في الأول أي من انطباق العنوان المستحب على الواجب الذي له البدل كما في الصلاة في المسجد بناء على كون المسجد على الكون في المسجد بنفسه عنوان مستحب، واضح إن شاء الله. جيد. ها هنا في هذا المورد المصنف قال: يمكن حمل الأمر الاستحبابي على الإرشاد، سواء قلنا بالجواز أي بجواز اجتماع الأمر والنهي، أو قلنا بالامتناع أي يكون هذا إرشاد إلى أن هذا الفرد مما فيه المزية وهو أفضل الأفراد. جيد. ولا ريب ولا إشكال أنه لا مانع من اجتماع الأمر المولوي الفعلي مع الأمر الإرشادي كذلك، إذ أن التضاد الذي أدخلنا فيه بحث الاجتماع ذاك إنما يكون بين المولويين لا بين المولوي والإرشادي، وتقدم توضيح هذا البحث في يوم أمس تفصيلا. جيد. فإذا على القول بالامتناع الأمر واضح، وأما بناء على الجواز فحينئذ كما يمكن أن يكون الأمر أمرا إرشاديا كذلك يمكن أن يكون الأمر أمرا مولويا، وأن تعدد العنوان يكون مجديا في تعدد المعنوان، فالقائل بجواز الاجتماع لا محذور لديه من حمل الأمر ها هنا على الإرشاد أو حمله على المولوية، ولكن أن يحمل الأمر الاستحبابي في الكون في المسجد على المولوية يختلف الحال فيه من جهة أن العنوان المستحب تارة ينطبق على شنو؟ ينطبق على نفس الواجب، وأخرى ينطبق على ما يلازم ماذا؟ على ما يلازم الواجب خارجان. هذا فيه موردين كما قلنا. جيد. وعلى الأول، فإذا قلنا بالامتناع، قلنا بامتناع اجتماع الأمر، أولا حملنا على المولوية وقلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وقلنا أيضا بأن عنوان المستحب منطبق على ما انطبق عليه الواجب مو على ما يلازم الواجب في هذا الفاظ. زين. جيد. فحينئذ لا بد وأن يكون الأمر من كون المولوية هنا في المقام مولوية اقتضائية، لأنه لا يمكن أن يكون فعليا، لأنه يلزم ماذا؟ اجتماعهما، أي اجتماع الأمر والنهي الفعليين في وجود واحد. فحينئذ لا يمكن أن يكون فعلي، فلا بد من حمله ماذا؟ على الاقتضاء. هذا بناء على الامتناع، ويكون عنوان الواجب وعنوان المستحب قد اجتمعا في وجود واحد. جيد. وأما بناء على الجواز، إذا قلنا شنو؟ بالجواز، بجواز اجتماع الأمر والنهي في هذا المورد، ماذا يكون؟ قلنا أنه في هذا المورد لا مانع من فعلية الأمر الاستحبابي في الفرض، نحمله على المولوية، ولا مانع من فعل شنو؟ من فرض فعلية الأمر الاستحبابي. وأما على الثاني، أن ينطبق العنوان الاستحبابي على ما يلازم الواجب لا على نفس الواجب. هنا أيضا لا مانع، سواء قلنا بالامتناع أو بالجواز، لا مانع من حمله على الفعلية، لأنه لا يلزم منهما اجتماعهما في وجود واحد. نعم، هنا النكتة، وهو في التلازم بين الحكمين، لا يمكن أن يكون الملازم مغايرا لحكم ملزومه، فلا بد من شنو؟ أن نحمل، يعني أن نقول أن الأمر الاستحبابي بالنسبة إلى الواجب يكون بالعرض والمجاز. زين. هذا كله في القسم الأول، وقد أشار إليه بقوله هكذا، كمن قد حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها، وأن الأمر الاستحبابي يكون على الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا على نحو مطلقا، أي على القول بالجواز والامتناع على نحو الحقيقة مو على نحو المجاز، يعني صادق على هذا على نحو الحقيقة، ومولويا اقتضائيا كذلك. زين. يمكن أن نفرضه مولويا اقتضائيا وفعليا بالعرض والمجاز، فيما إذا كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب أو متحدا معه على القول بالجواز. أما إذا انطبق العنوان الاستحبابي، زين، على الواجب، وكان الواجب مما لا بدل له، أي ليس له أفراد متعددة، فالمصنف هنا في الحقيقة قال لا يمكن أن نحمله على الإرشاد إلى أفضل الأفراد، إذ لا أفراد له، بل الطبيعة منحصرة في هذا الفرد، فحمله على الإرشاد مما لا يمكن الالتزام، واضح به الالتزام به. زين. فعلى القول بالامتناع، يجي نفرق، تارة نقول بالجواز وأخرى نقول بالامتناع، فعلى القول بالامتناع لا يمكن لنا أن يبقى الأمر الاستحبابي على ما هو عليه من كونه مولويا، لا يمكن، لأنه يلزم ماذا؟ اجتماع الوجوب والاستحباب في وجود واحد بعنوان واحد، ونحن نقول بالامتناع في الفرق. قائلين بالامتناع، فحينئذ لا يمكن لنا أن نلتزم هذا. جيد، فالمصنف قال لا بد من فرض أن ذلك الأمر الاستحبابي يندك في الأمر الوجوبي ويضمحل وينتهي. فحينئذ إذا اندك واضمحل وانتفى سوف ينتفي عندنا شنو؟ لا يمكن أن يبقى أمرا استحبابيا على الفار في قبال الأمر الوجوبي، فلا يتأتى ما قلناه في القسم السابق وهو انطباقه على الواجب الذي له البدل. واضح إن شاء الله؟ من حيث أحسنتم، من حيث كونه للإرشاد إذ المفروض لا بدل لهذا الواجب، زين، ولا يعقل أن يكون مولويا اقتضائيا كما على القول بالامتناع هنا. ليش؟ لأنه مولى اقتضائي معناه أنه باق على حاله، وإحنا قلنا أنه ماذا؟ أنه مندك واضمحال، ولا يمكن أيضا حمله على الشنو؟ على القول بالمجاز، لأنه فرضه لا بد أن يكون أمرا. أحسنتم، زين، فحينئذ لا بقاء له حتى يكون أمرا مولويا اقتضائيا، وحينئذ لا يعقل أن يكون أمرا فعليا ولكن ينسب أو ينطبق على الواجب ثانيا وبالعراض حتى يكون، لأنه اضمحل وانتهى. نعم، بناء على القول بالجواز حيث لا يلازم الانطباق الاتحاد ما لم يتحد مصداق الأمر الاستحبابي مع الأمر الوجوبي لا معنى للتأكيد فيه، لا معنى، إذا لم يتحدا لا يمكن حمل الأمر الاستحبابي على ماذا؟ على أنه مندك في الأمر الوجوبي، وهذا المعنى واضح أيضا فيما إذا كان ملازما له في الوجود، فلا يكون الأمر الوجودي الأمر الاستحبابي أمرا اندكاكيا. قال ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا، فإن انطباق عنوان راجح ومستحب على الفعل الواجب كصوم يوم معين الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه ويضمحل فيه، لأنه إذا بقينا على المولوية يلزم ماذا؟ اجتماعهما في وجود واحد، لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز إلا على القول بالجواز. هذا كله على القول بالامتناع، على القول بالجواز يمكن فرض ذلك أمرا فعليا وأن تعدد العنوان يكون مجزيا، وإما أن نفرض أنه لا أم مولويا اقتضائيا، وإما أن نفرض أنه مولويا ليس اقتضائيا بل مولويا فعليا متعلق بعنوان ثانوي منطبق عليه كعنوان التحام المسلمين وأشباه ذلك كما قلنا في درس أمس، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان أي ما يلازمه العنوان الواجب، فإنه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض والمجاز فتفضل. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الدليل الأول الذي ذكره المصنف بعنوانه على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. الدليل الثاني هو أن إرجاعهم إلى أهل العرف، وأن أهل العرف يعدون الممتثل للأمر العاصيا الذي يكون في مورد الاجتماع يكون مطيعا وعاصيا في آن واحد، وهذا يكشف كشفا قطعيا على جواز اجتماع الأمر والنهي. فمثلا من طلب منه أن يخيط ثوبه ثم نهاه عن الكون في المكان المخصوص فخاط الثوب في ذلك المكان عد في نظر العرف بأنه مطيعا للأمر عاصيا للنهي، وهذا من قبيل اجتماع الأمر والنهي في واحد. واضح إن شاء الله؟ قال أن أهل العرف، لذلك ما بيشي، إحنا نريد نخلص طولت علينا. إن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا من وجهين. فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان مقصود خاص كما مثل به الحاجبي والعضدي، فلو خاطه في ذاك المكان عد مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان. هكذا ذكر المصنف. قال في الحقيقة فيه جوابين. الجواب الأول نقاشا في المثال، وأنه هذا ليس من قبيل اجتماع الأمر والنهي بل اجتماعا مورديا في الحقيقة. زين، ولأنه هذا من مقولة وذاك من مقولة. أما الصلاة في المكان المخصوص فعل واحد، هو غصب هو صلاة. هنا لا، في الحقيقة خياطة الثوب لا يعد تصرفان في المخاض. نعم الكون فيه وهذا أمر آخر، هذا من مقولة، من مقولة الفعل، وذلك من مقولة الآين وأشباه ذلك. قال وفيه مضافا إلى المناقشة في المثال بأنه ليس من باب اجتماع الأمر والنهي، وياي ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد وجودا مع الخياطة أصلا. احنا نابد أن نفرض الاتحاد الوجودي بين المأمور به والمنهي عنه، كما في الكون كما في الصلاة في الأرض المقصودة، اتحاد وجودي بينهم. أما في هذا ماكو هذا الاتحاد الوجودي، فهو ليس من قبيل اجتماع الأمر، فلا يعد هذا مثالا على جواز اجتماع الأمر والنهي في نظر العرف. هذا أولا. وثانيا كما لا يخفى، وثانيا المنع إلا عن صدق أحد. لو كان، لو سلمنا أنه من باب اجتماع الأمر والنهي، زين، لابد أن نفرض إما أن يكون مطيعا لا غير إن قدمنا جانب الأمر، أو عاصيا لا غير إن قدمنا جانب النهي. يا بليش؟ قال لأنه بعد قيام الدليل القطعي والبرهان العقلي على امتناع اجتماع الأمر والنهي، نظر العرف مبني على المسامحة، مبني على المسامحة، ولكن لو التفتوا لقالوا بالامتناع. قال المنع إلا عن صدق أحدهما، إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر، أو العصيان فيما غلب جانب النهي، لما عرفت من البرهان على الامتناع، البرهان العقلي. نعم، إجا قال في التوصليات بمعنى سقوط الأغراض، غرض المولى في التوصليات هو غسل الثوب، هذا في الحقيقة غسل ثوبه في المكان المنهي عنه. أهنا بمعنى الإطاعة بمعنى حصول الغرض الذي لأجله أمر بهذا الشيء وهو غسل الثوب، هذا بهذا المعنى لا بأس به، وإلا بأي معنى آخر لا يمكن الالتزام به. واضح إن شاء الله؟ لو أعيد، نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض، والعصيان في التوصليات. الإطاعة بمعنى حصول الغرض، لا الإطاعة بمعنى أنه يعد مطيعا مثابا، لا، في التوصليات دون التعبديات حصول الغرض هذا يعد إطاعة وإن كان عاصيا إذا قدم جانب النهي. واضح؟ قال وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير مبغوض مقرب به إلى المولى، وغير مبغوض كما تقدم في الأمر العاشر. ها؟
لأن نية القرب لا تزال.
أحسنتم، هو من جهة أول نية القرب، ثانيا التقرب بما هو مبغوض بما فيه المفسدة. هذا يأتي في نية القربة ولا يأتي في نية القربة، بعض الأعلام كالسيد يقول نية القربة لا مانع منه وهو بقصد الخضوع والتذلل، أما أنه هذا التقرب بما هو مبغوض، التقرب بما هو مبغوض ومبعد من قبل المولى، شلون واحد يتقرب بما هو مبغوض للمولى؟ هذا بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام، وهو شنو؟ قال القول بالجواز عقلاً والامتناع عرفان. هذا فرد قول زين غريب عجيب، احنا بعد خو وضح عندنا، اما العقل دال على الامتناع فالجواز عقلا شلون؟ التزمنا على مبنى المصنف بالامتناع بعدما قدم بتلك المقدمات الأربعة. وأما الجواز عرفا فبعد ما ذكر المصنف في قوله ومنها أهل العرف يعدون مبني على المسامحة. هذا كل كلامه. قال وفيه أنه لا سبيل للعرف العرف في الحكم بالجواز والامتناع، لأن العرف ليسوا من شنو إلا في تشخيص مدليل الألفاظ، أما أنه في جواز ذلك الشيء ليس هم حاكمين في هذا المولد. لا سبيل العرف في الحكم بالجواز أو الامتناع. نعم العرف يحكمون ولكن عن طريق العاقل، وليس شنو لهم طريق خاص في قبال العاقل، فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامح الغير المبتني على التحقيق والتدقيق عند أهل العرف. وأنت خبير بعدم العبرة بهذا النظر بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق العقلي الذي قلنا بالامتناع بلحاق تلك المقدمة. وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع هو هذا أكثر ما يقتضيه العرف، هم يشخصون مدلول الألفاظ هو، لكن احنا بحثنا من قبل اجتماع الأمر والنهي هو مختص بصيغ الأمر والنهي، بل يشمل حتى شنو الإجماعات والأدلة اللبية الدالة على النواهي أو الأوامر، فحينئذ ذولاك شلون يشخصون العرف حتى نقول بالجواز بالامتناع العرفي. قالوا قد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي بل في الأعام، فلا مجال لأن في الأعام يعني حتى في الأدلة اللبية، فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المدليل. هاي مو مسألة في مسألة تعيين مدليل ومختصة في مدليل الألفاظ حتى يقال أن العرف هو المحكم فيه، لا هذه حتى في الأدلة اللبية زين التي هي ليست من مدليل الألفاظ أيضا لا بد وأن نقول إما بالجواز أو بالامتناع. ولعله كان من مدلوليهما حسب تعينه تناف لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين بنظر العرف، وإن كان العاقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين. يقول قد يختلف الآن أن العرف في بعض الموارد من موارد الأمر والنهي يرون ماذا؟ عدم جواز الاجتماع لا يجتمع، ولكن العقل يرى جواز اجتماع الأمر على فرض. هذا طبعا يريد يفرق ويجعل أنه قد يفترق حكم العرف، أن العرف ليس لهم ضابطة معينة. فتدبر وصل البحث إلى الأمور التي هي تعبر عنها بالتذبيهات باب اجتماع الأمر والنهي، وهي من الأمور المهمة جدا إن شاء الله نتعرض لها يوم السبت القادم.